بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ أبو عبد الرحمن عبد الرحيم بن علي الكوكباني في ملزمة الديباجي في نسك المعتمد والحاجة، قال: ويجب على المسلمة تغطية رأسها إجماعا. نقله النووي وابن قدامة: ولا تمنع المرأة من تغطية وجهها. قال العلامة العثيمين رحمه الله: ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرم على المحرمة تغطية وجهها، وإنما حرم عليها النقاب فقط، لأنه لباس الوجه ومفصل على قدر الوجه، وفرق بين النقاب وتغطية الوجه. انتهى المراد من الشرح الممتع.
إذن يفهم بعض الناس هذا الحكم فهما خاطئا، فيمنع زوجته من ستر وجهها حال الإحرام وفي تلك البقاع، فهو في حال أحوج ما تكون فيه إلى الستر وإلى ستر مفاتنها، وهو يأمرها بأن تستر الناس
بوجهها ومفاتن وجهها بحجة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة عن النقاب.
وفرق بين النقاب والحجاب، النقاب يفصل على قدم الجدم، وربما تبرز به العينان فيزداد الوجه ماذا؟ جمالا وفتنة. وأما الحجاب فهو مأمورة به، ولذلك في تلك البقاع الطاهرة الإنسان يحب أن يكون أبعد عن الشهوات ولا يستطيع بكثرة يعني ما يعني يجد من المهيجات والصور النساء، إلا أن الإنسان مأمور بغض بصره ومحاربة ماذا؟ نفسه. فهم يحملون مصيبا من الإثم في مثل هذا، يخرجون نساءهم سافرات الوجوه كاشفات بحجة أن هذا دين، بل وصل بهم القبح إلى أنهم ينكرون على المرأة المتحجبة ونساء يقولن هذا تشدد، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النقاب. فهذا يعتبر من الجهل المركب، من الجهل المركب، فلا هي التي سترت وجهها ولا هي التي تركت المتحجبات يعني يلتزمن الحياة والحجاب الشرعي. قال الشيخ ابن عثيمين: فرق بين النقاب وتغطية الوجه، تغطية الوجه هذا والنقاب هكذا. نعم.
ودليل تحريم النقاب عليها حديث ابن عمر في البخاري مرفوعا: ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين.
نعم معروف، لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، ولبس القفازين في حق الرجل أشد نهيا، إذا كانت المرأة قد نهيت عنه وهي مأمورة بتغطية جميع بدنها فكذلك الرجل ينهى عنه على القفازين من باب أولى، والقفازان هما لباس اليد الكف.
يعني لابد مرة يعني
يلبس القفازين. نعم لا تلبس، لا يجوز.
ما الفرق بين النقاب
النقاب يعني يستر الوجه، لباس الوجه، وأما الحجاب يسدل من فوق الرأس، فهي مأمورة بالحجاب ومنهية عن النقاب.
النقاب يبدأ من
نعم يعني هكذا وهكذا ويشد هكذا، لكن الحجاب يسقط هكذا النقاب.
النقاب
لا يجوز.
ما يعني النقاب؟
نعم حال الإحرام فقط. طيب ها.
وصح عن عائشة رضي الله عنها كما في مسائل أبي داود أنها قالت: تلبس المحرمة ما تلبس وهي حلال من قزها وقزها وحليها.
نعم يعني هذا جائز، أن لبس الحلي تلبس البرعة في أذنها وفي أنفها كما يفعل بعض النساء، وفي رقبتها وفي يديها وفي ساقيها، هذا جائز.
نعم.
طيب عرفت إن شاء الله. فالآن ما حكم لبس الحلول للمرأة؟
حال إحرام جائز ما جاء عنه من في ذلك وسكت الشرع عن هذا ونحن إن شاء الله وسألنا يعني ما جاء في القرآن من السكوت أو السنة نعم
قال ابن عمر رضي الله عنهما أن بناته كن يلبسن
بناته إن التالي زائد
صح عن ابن عمر أن بناته كن يلبسن الحلية كما في مسائل أبي داود وهو اختيار ابن المنذر وهذا القول هو الصواب ولكن لا ينبغي أن تلبس من الحلي فوق عادتها في غير الإحرام
صحيح يعني لا تأتي تتجمل بأكثر مما تتجمل به عادة فإذا كانت في سائر العام تلبس هذا الأسوار على يديها والخاتم في كذا والخرص على أذنها إن كان هذا عادتها فتلبس لا نهي وأما إن تجملت أكثر وأكثر فهذا لا ينبغي ليس هذا موسم تجمل واضح
والمحرم ممنوع من الطيب في بدنه وثيابه بالإجماع لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في الذي وقصته ناقته قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمسوه طيبا وفي رواية لا تحنطوه والحنوط طيب مخلط طيب مخلط للميت خاصة كما قال الرازي في مختار الصحاح والثياب
الحنوط هو طيب للميت خاصة يكون له رائحة غير رائحة طيب الأحياء كنتم تعرفون هذا الرائحة
والثياب لا يمسها زعفران ولا ورث في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين والطيب بكل أنواعه محرم على المحرم رواية ولا تمسوه طيبا ورواية ولا تحنطوه والتحريم خاص بما كان بعد الإحرام لا قبله ولا يأكل المحرم
تحريم خاص بما بعد الإحرام لا قبله فأما إذا تطيب الإنسان قبل الإحرام لكن أين يكون في بدنه لا في ثيابه نعم
ولا يأكل المحرم طعاما مزعفرا
الطعام المزعفر لا فيه زعفران وهو نبات طيب الرائحة
بعد الإحرام
لا إذا لا يدخل في النسك ممنوع فإنما قبل ذلك عندما يغتسل ويلبس الإزار والرداء ويتطيب ثم يقول يا إخواني الآن نبدأ الإحرام الثياب ممنوع لا يجوز لأنه سيبقى فيها الريح نعم
ولا يأكل المحرم طعاما مزعفرا لأنه سيمسه بيده أو شفتيه فيقع في النهي
قال الزعفران غالي جدا قد تجد منه هكذا عندنا في اليمن مثلا بألف ريال يعني ما يساوي هنا يعني 30 جنيها أو 40 نعم يعني غالي وهو طبيعي هل عندكم من الزعفران هذا يخلط مع الرز ويعني هو رائحته طيبة ولذلك لا ينبغي أن يأكله المحرم لأنه سيمس الطيب بشفتيه أو بيديه واضح
ويجوز تناول التفاح والأترج
هل يجوز تناول التفاح والأترج مع أنه ذو رائحة زكية نعم يجوز أن يأكل التفاح والأترج لماذا
وإن كان فيهما ولكنهما لا يستنبتان للطيب
هل يزرع التفاح أو يعني يستثمر للطيب أم للطعم الطعم لا ليس الغرض من زراعة التفاح والهلا والأترج الرائحة وإنما الغرض من الطعم
ولا يتخذ منهما الطيب
لا يستنبتان للطيب ولا يتخذ منهما الطيب ما عندنا عطر التفاح عطر يعني الأترج
ويحرم على المحرم الورد والياسمين وما أشبههما
هل هذا الورد يحرم؟ لماذا يحرم يا أخواني؟ لأنه أصلا يستنبت للريح ويتخذ منه الطيب نعم
لأنهما يستنبتان للطيب ويتخذ منهما الطيب ولا بأس للمحرم بشم الريحان صح ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما كما في الفتح
أعطاه الإنسان ريحان تشمه وتستفيد يعني من رائحته الطيبة لكن إياك أن تخلعه في رداء فترة طويلة بعد ذلك تشم رداءك وهو ماذا مليء برائحة الريحان اترك هذا
ولا ينبغي أن يقتنيه فترة طويلة ينبعث منه بسببه رائحة الريحان
صحيح وهل تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إلى شممت الريحان بعض العوام يقول هكذا يأخذ الريحان اللهم صلي على محمد وعلى آله اكتبوا هذا الأبيات من الشعر الصنعاني يقول الصنعاني صاحب سبل السلام يقول يقولون عند الطيب يذكر أحمده يقولون عند الطيب يذكر أحمده فهل عندكم من سنة فيه تؤثر من سنة فيه تؤثر فقلت لهم لا إنما الطيب أحمد فنذكره والشيء للشيء يذكر فقلت لهم لا إنما الطيب أحمد فنذكره قالوا عن محمد عليه الصلاة والسلام الطيب ونحن إذا شملنا الطيب ذكرنا الطيب والشيء بالشيء ينكر لكن هذا كلام استحسان من الصنعاني أو فيه دليل ما فيه دليل هذا استحسان منه فقط في الصلاة والتسليم على رسول الله أن بشم الريحان هذا استحسان منه لأن ليس هناك دليل على الصلاة والتسليم على رسول الله وتقييد ذلك لماذا بشم الريحان
ويجوز للمحرمة أن تحرم بالمعصر وهو المصبوغ صح ذلك من فعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وتركه أولى لما سيأتي
صح المعصر جاء لنفسه المرأة وهو يعني ثياب مطلية بصبغ العصفر والنبات العصفر نبات يفسده حمرة مع صفرة ولا معان هكذا طبعا يعتبر ثياب زينة لكن على كل إلا بفك جاء والأولى ماذا الأولى تركه
ويجوز الدهان المحرم بدهن غير مقيب في جميع بدنه على الرأس واللحية وهذا مجمع عليه نقله ابن المنذر وأجمع على زواج الكحل
إذا الدهن يحرم إذا كان مطيبا مفهوم لأنه يدخل أيضا في الطيب
وأجمع على زواج الكحل الغير مطيب للمحرم والمحرمة نقل الإجماع الإمام النووي لكن يجوز بغير كراهة عند الحاجة إليه لحديث عثمان رضي الله عنه في مسلم في الذي اشتكى عينيه وهو محرم فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضمدها بالصدر
الصدر طبعا إن كنت تريد أن تفتحل لوجع في عينك فجائز بدون كراهة لماذا؟ رجل حاج من حاجة الوداء اشتكى عيني فقال رسول الله ضمدهما بالصبر الصبر هذا يعني علاج وهو مر إذا أكل مر جدا ولكنه يوضع في شرقة ويبلل ويوضع على العين ويسيل ماءه إلى ثغرات العين فيكسبه إن شاء الله يعني علاجا وأيضا يكحل به كحل هكذا واضح فهو أيضا فيه لون أسود وكذا صحيح أيضا هذا ابتهال ولكن يكره عند عدم الحاجة لأن المرأة تظهر فيه ماذا جميلة لزوجها فبالتالي يعني ربما أحب أن يعاشرها. معلوم أنه ممنوع من ذلك هكذا، فبالتالي الأفضل أن تترك الافتحاء لغير الحاجة.
ويكره عند عدم الحاجة إليه لما جاء في مسلم عن جابر رضي الله عنهما في حديث الحج الطويل أن فاطمة رضي الله عنها لبست ثيابا قبيضا وارتحلت وتحللت انتهى.
فأنكر عليها
زوجها ذلك، فلما علم أنها تحللت سكت عن الإنكار. علم منه أن الكحل غير لائق بالمحرم وإن كنا نقول بالجواز.
مفهوم؟ الباب أنكر على يعني فاطمة أنها ارتحلت ولبست ثيابا قبيضا، يعني تستعد لقبوله ومجيئه. بعد ذلك يعني لما علم أنها تحللت وأمرها أبوها بذلك، يعني قال لها سكت عن الإنكار، فعلم أن الكحل غير لائق بالمحرم. ونحن نقول بالجواز، الكحل غير لائق بالمحرم وإن كنا نحن نقول بالجواز.
ويستحب تطيب البدن قبل الإحرام لحديث عائشة.
ركزوا ماذا قلنا، البدن ولم نقل الثياب. ممنوع تطيب الثياب، لأنك حينئذ إذا أحرمت ستدخل في المنهي عنه، ولا يلبس من الثياب شيئا مسه ورس ولا زعفرا، وهذا فوقك مسه زعفرا ورس، أما في بدنك فجائز. كنت أرى وضيف الطيب على مطرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح؟ نعم.
ويستحب تطيب البدن قبل الإحرام لحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت أو يطوف بالبيت.
صح.
ويحرم تطيب الثوب الذي سيحرم به بقوله صلى الله عليه وسلم، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الورس ولا الزعفران ولا الزعفران. ولا تلبسوا من الثياب شيئا
الورس.
وهو ترجيح العلامة العثيمين رحمه الله.
مفهوم؟ الثوب لا يجوز أن يطيبه ولو قبل الإحرام، لأنه عند أن يدخل في الإحرام سيكون ثوبه مطيبا، وقد قال عليه الصلاة والسلام لا يلبس من الثياب شيئا مسه الورس ولا الزعفران. وأما بدنك ما نهيت أنت عن أن تطيب، بل ثبت أنك تطيب قبل الإحرام ثبت، فبقاء الطيب هنا فيك أو في يدك أو في رقبتك هنا أو في وجهك، بقاؤه في حال الإحرام لا يضر، لأنك لست منهيا عن استدامة الطيب، إنما منهيا عن ابتداء الطيب في الإحرام هكذا. أما استدامة من قبل الإحرام هذا جائز، وأما بقاء الطيب في ثيابك مشكلة، لأنك تدخل في النهي. ولا يلبس من الثياب شيئا مسه الورس ولا الزعفران. نعم.
ويجوز للمحرم شم وأما قول عائشة رضي الله عنها كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، فهي تقصد البدن بدليل قولها في رواية أخرى كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم.
واضح. هذه الرواية العامة وضحتها الرواية ماذا الخاصة، والرواية المطلقة وضحتها الرواية المقيدة. نعم. كنت أطيب رسول الله، في أي مكان تطيبه؟ في البدن لا في الثياب، بدليل قولها كأني أنظر إلى وبيص المسك على مفرق رسول الله أو في مفرقه.
ويجوز للمحرم شم الطيب، والمنهي عنه هو مس الطيب.
لو شم الرائحة ها؟ كان يريد أن يشتري طيبا من الميناء، قال طيب هذا طيب شم قال ما شاء الله، بكم هذا اشتراه ولم يمسه، هل يجوز؟ ما يجوز، المنهي لا يمس
بدليل ولا تمسوه طيبا، ولا يبالغ في الشم لحديث كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. والمحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب لحديث عثمان رضي الله عنه في مسلم
ينكح بنفسه ينكح يعني قريبته أو موليته لرجل يخطبها. نعم
لحديث عثمان رضي الله عنه في مسلم أن رسول الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما تزوج ميمونة وهو حلال وعقد النكاح حال الإحرام باطل وعليه الجمهور ويجوز عند الجمهور مراجعة المطلقة في حال الإحرام.
يجوز هذا؟
ويجوز عند الجمهور مراجعة المطلقة في حال الإحرام.
شو؟ يعني لو كانت امرأته مطلقة فاتصل بها وقال قد راجعتك هل هذا جائز وهو محرم؟ نعم جائز لأنه ليس خطبة ولا نكاح ولا عقد ولا شيء. فإذا راجع زوجته المطلقة ردها بعد طلاقها هذا جائز. وإن خطب أو نكح أو يعني نكح إن كانت امرأة هذا حرام. فهذا حرام؟ نعم. لأن بعض الناس قد يريد أن يراجع زوجته للضرورة لأنه وصل في حال الإحرام وبقي لها يوم واحد إن تأخر في هذا اليوم خرجت من عدتها فهذا إذن هو محتاج إلى أن يراجعها. وأيضا رجعتها لم يكن فيه يطئها على فراش ولا شيء وإنما يردها إلى عصمته وهذا ليس فيه ماذا ما يضر بالإحرام. وهذا حالة. نعم
والجماع يفسد الحج بالإجماع.
الجماع يفسد الحج بالإجماع يعني يذهب صحته. نعم
نقل الإجماع ابن المنذر كما في المغني ولو فعل ذلك فلا يلزمه دم لعدم وجود دليل يصح في ذلك وهو قول ابن حزم والشوكاني والوادعي عليهم رحمة الله وعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه. ويحرم على المحرم صيد البر ويباح له صيد البحر بقوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. والصيد الذي فيه الجزاء هو ما جمع ثلاثة أوصاف.
ماذا نقول؟ خلاص الجماع يفسد الحج بالإجماع. وبقيت مسألة هل يجب عليه دم؟ يعني هو نقل في ذلك إجماع أنه عليه بدنه. ما معنى بدنه؟ جمل في من جامع زوجته ولا محرم. واضح؟ ولكن أقول لا نعرف دليلا صحيحا فإن كان بعضهم قد وشى هذا الأمر قال فيه إجماع فيه إجماع وهناك أشياء خمسة يجب فيها الدم يقول وهي حلق الرأس إذا حلق المحرم رأسه ما هو الدليل ولا تحرقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة إلى أن قال من كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فهدوا. طيب صيد البر إذا صاد صيد البر وهو محرم فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم الفدية. وأيضا التمتع من تمتع بالعمرة إلى الحج فما لا فما استيسر من الهدي. وأيضا الإحصار الإحصار وما هو الإحصار أنه يذهب يحرم بعد أن يجاوز الميقات لبيك اللهم لب وبعد ذلك يرد عن البيت بأي نوع كان إما بسيل أو بعدو أو بقطاع طريق أو وناس منعون ما استطاع أن يواصل فحينئذ عليه ماذا؟ فدية. هذا هو الموجود أربع. قال الخامس الجماع وهو أضعفها لأنه ليس فيه نص وإنما نقل فيه الإجماع نقل فيه الإجماع. نعم غير عليه فدية. هو لم يأخذك يعني لم يجعل عليك يعني إثما ولكن هات الفدية يعني الإثم ليس عليك الله عز وجل قد خفف عنك. نعم
والجماع يفسد الحج بالإجماع، نقل الإجماع ابن المنذر كما في المغني، ولو فعل ذلك فلا يلزمه دم لعدم وجود دليل يصح في ذلك، وهو قول ابن حزم والشوكاني والوادعي عليهم رحمة الله، وعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه، ويحرم على المحرم صيد البر ويباح له صيد البحر، بقوله تعالى: وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما.
لو صاد سلكة في جدة هل يحرم عليه؟ لا يحرم عليه صيد البحر، أما صيد البر الأرانب الضباء نعم الغزلان هذا عليه فجزاء مثل ما قتل من نعم.
والصيد الذي فيه الجزاء هو ما جمع ثلاثة أوصاف: أن يكون مباحا أكله، فيخرج بهذا الوصف كل ما ليس بمأكول كسباع البهائم والمستخبث من الحشرات والطير وسائر المحرمات.
لو قتل كلبا كم ذي الجزاء؟ لو قتل كلبا لا ما فيه، هذا ما هو صيد بر يعني. نعم.
ألا يكون له مالك، فيخرج بهذا الوصف ما كان مملوكا، فليس فيه جزاء وإنما فيه الضمان إن كان مما
يضمن. لو أخذ غنمة، لو أخذ يعني غنمة لرجل فقد ذبحها، هذا صيد. طيب يعني أرنب، أرنب كان يجري في مزرعة إنسان فهذا صاده، قال له صاحب المزرعة: اتق الله، كيف تصيد يعني، كيف تصيد ماذا أرنبي؟ قال: ما هو الحل؟ قال: فضله بأرنبه لما وليس فدية، لأن هذا الشيء مملوك أصلا، إنما صيد البر الذي هو لله، لله ليس يعني تحت ملك شخص عادل. واضح؟ فإذا كان هناك يعني ظبي أو غزال صدته أنت وهو يملكه فلا، حين أن تضمنه له فقط ضمانة تعطيه قيمته أو يعني مثلا. واضح؟ وأما ما كان لله فإنك تدفع فيه الفدية. واضح؟ يعني تأتي ببهيمة الأنعام بشيء مقارب، مثلا الظبي يصلح له كبش، صح؟ الضبع صيد ما فيه شاه، في أشياء كبيرة يكون فيها جمل، في أشياء كمان تصيد فيها بقرة. نعم.
أن يكون ممتنعا وحشيا فيخرج بهذا الوصف الأليف كبهيمة الأنعام والطير والدجاج
لو صار دجاجة، لو صاب الدجاجة يعني ما عليه شيء، لأن الدجاجة أصلا من الدواجن من أشياء أليفة، لكن لا بد أن يكون الصيد من صفاته أن يكون وحشيا يعني ممتنعا يهرب وأن تطرده. نعم.
والعبرة في ذلك بالأصل، لأن بعض الحيوانات الوحشية قد تكون أليفة بمخالقة الإنس، ومع ذلك ففي قتلها الجزاء.
صح.
وهذه الأوصاف الثلاثة مجمع عليها.
ومثلا أرانب قد تصبح يعني في مع المخالطة للناس تصبح أليفة، ولا تكون وحشية مثل الذي تهرب منك إذا رأت في البرية. هذه اكتسبت الأنثى اكتسابا أم هذا من جبلتها؟ اكتسبت اكتسابا، وإلا الأصل أن مثل هذا الحيوان هذا نافر وحشي يهرب، فالعبرة بالأصل كما قالوا وليس العبرة بالحال بعد الانتقال. واضح؟ ما هي شروط الصيد الذي فيه الجزاء؟ ها؟ يكون مباحا، مباح الأصل. الثاني أن يكون لا يكون مملوكا. الثالث أن يكون ممتنعا وحشيا. أما الأليف مثل الدجاج والبقر والأشياء، نعم حتى لو كانت البقر يعني في البرية لا يملكها أحد، بقر إنسية نعم ليس فيها شيء. نعم. أما الذي هو نافر متوحش ويهرب منك هذا هو الذي هو صيد، لأن حتى ذكر وصف الصيد دي، والصيد لا يكون إلا ماذا؟ الأشياء التي تهرب الأشياء التي تكون متوحشة هاربة. نعم.
انظر المغني لابن قدامة: ولا يأكل المحرم مما قيل له، لحديث الصعب بن جثامة في الصحيحين قال: أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا فرده علي وقال: إنا حرم. وله أن يأكل مما لم يصد له، لحديث أبي قتادة في الصحيحين أنه صاد حمارا وحشيا وهو حلال فدفعه إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمه.
سمعتم؟ يعني إذا شفت صيدا لا يجوز لك أن تأكله، وإذا صيد لك صيد لا يجوز لك أن تأكله، وإذا صاد إنسانا لنفسه ثم أعطاك فكل. هذا الصعب بن جثامة أراد أن يكرم رسول الله، ذهب صاد حمارا وحشيا، والحمار الوحشي حلال لكن، وهو ذاك المخطط بالأبيض والأسود وهو يهرب وحشي ليس حمارا إنسيا أهليا. ما هو الحمار الأهلي والإنسي؟ هذا الذي يعيش بيننا، الذي يحمل العربة. واضح؟ هذا لا يجب أخذه. لحمها خبيث، وأما لحم الحمار الوحشي طيب حلال، فجاز نأكله. فهذا صاد حمارا وحشيا. انظروا، هل يتمثل في الحمار الوحشي الشروط كلها؟ أولا حلال الأكل، ثانيا غير مملوك في البرية، ثالثا وحشي متوحش نافر. فجاء إلى رسول الله رده عليه، قال: إنا لم نرده عليك، إنا حرم. وعرف رسول الله أنه ربما قال: يا رسول الله قد تعنيت لكم وصدت لكم هذا، لا يجوز، كيف تصد لنا؟ نحن حرم. لكن إذا كان إنسان ذكيا وصاد شيئا لنفسه وهو حلال، يعني ليس محرما، صاد لنفسه شيئا ثم أعطاك من لحمه، جاز. أبو قتادة فعل هذا، يعني رأى بالصحابة جهدا وجوعا فذهب بربحه أصاد حمارا وحشيا حتى ضرب، وأتى به لنفسه ثم أعطى من لحمه من الصحابة، وهذا نعم. قال عليه الصلاة والسلام: هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ قالوا: لا. أنا قال: كلوا. إذا كلوا، لم نأمره ولا أشرنا إليه بشيء. وأنا
وقتل الصائم من صيد البر لا فدية فيه.
نعم، أحيانا حمار وحشي أول ما يرى يهجم عليك يريد أن يرفسك برجلة، هل لك أن تدفع عن نفسك أم لا؟ وأنت محرم، لك أن تدفع عن نفسك ولو قتلته، لأن هذا صائل بمعنى ماذا؟ معتدي. وقتل الصائل من صيد البر لا فدية فيه.
والصائل هو المعتدي الباغي المفترس، وإن قتل المحرم صيدا فقد أثم، ولا يعد صيده ميتة، بل هو حلال لغير المحرم الذي قتله.
صحيح، لو أن إنسان قتل أرنبا فهو محرم، مثلا قتل، لا، قد أسأت وقد أثمت، ولا يجوز لك أن تأكل هذا الأرنب. طيب، هل هذا الأرنب ميتة أم ميتة حلال؟ ميتة حلال، لكن ليس لك أن تأكلها، أنت أكلها من غيره. واضح؟ أنت ممنوع، لا تأكل، أنت قتلته محرم لا تأكل، يأتي غيرك ماذا؟ تأكله جائز.
لماذا والذي يعطينا
معه؟ أنت صدته وأنت محرم لا يجوز لك أن تصيد، ولذلك إذا صدت وأنت محرم، إذا صدت أرنب لا تأكله، حرام، لأنك منهي عن ذلك. ولكن غيرك يأتي يجد ذبيحة، هذا الذبيحة حلال، كلها. نعم.
ولا يعد صيده ميتة، بل هو حلال لغير المحرم الذي قتله. وقد شبه ابن المنذر هذا الصيد بذبيحة السارق،
لو أن إنسان سرق غنمه وهرب وقد أخرج لسانه يعني من اللذة، قد ذبحها ولعابه يسيل من شفقيه وطبخها وأعطاها يعني الكمون والحوائج ويلفها على السيخ للنار وجهزها، فقبض عليه من يعني صاحب الغنم اولا قبض عليه يعني مشكلة على فارق ينبغي ان تقطعه. ثم الناس يقولون ما حال على الكبش الان الذي هو محمود، هل نأكله ام لا؟ نعم نأكله واضح نأكله، وهو حرام عليه هو لانه سارق، واما نحن فنأكله لانه حلال علينا، فهمتم؟ وهذا مثل صيد المحرم، عليه هو حرام وعلى غيره ماذا؟ حلال. واضح هذا؟ نعم.
وعند الاضطرار يقدم صيد البر على الميتة لأن الميتة حرمت لذاتها، وصيد البر حرم لوصفه، أي حرم في حال الإفراد.
يعني لو قيل لك يعني لو قيل لك ستموت جوعا إما أن تأكل ميتة وإما أن تصيد، ماذا نفعل؟
وعند الاضطرار يقدم صيد البر على الميتة.
صح، لأن صيد البر لا حرم لذاته وإنما حرم لوصفه كونه في حال الإحرام، وأما هو في ذاته فطيب ليس بنجس، وأنتم تعلمون أن الميتة نجسة هكذا، ففيهم هم يقدم الميتة على صب يا أخي إلى خفيف الموت، صب وقل، لأن أكلة من الصيد يعني عند الضرورة جائز، وهذا الصيد الذي قتلته ليس محرما لذاته وإنما محرما في هذا الزمن، فأن تأكل من الصيد وإن كنت منهيا عنه في حال الإحرام أفضل من أن تأكل من ماذا؟ من ميتة،
لأن الميتة حرمت لذاتها وصيد البر حرم لوصفه، أي حرم في حال الإحرام، فمن اضطر وهو محرم قدم صيد البر.
هذا معروف.
وإذا اضطر المحرم إلى صيد البر فيأكل منه ولا جزاء عليه على الراجح.
صح، لا جزاء لأنه مضطر.
وإن اشترك جماعة في قتل صيد واحد فيجب عليهم كلهم جزاء واحد. وإن اشترك جماعة في قتل صيد واحد فيجب عليهم كلهم جزاء واحد.
فيجب عليهم كلهم، نعم، جزاء واحد. لو اجتمع عشرة فضربوا كلهم بالسهام فأصابوا أرنبا فدربوه، كم يجب عليهم؟ كلهم يجب عليهم يعني جزاء في هذا الأرنب. نعم نعم، لا ويجب عليهم جزاء واحد، ليس جزاء جزاء جزاء. لو قتلوا ضبعا كلهم عشرة قتلوا ضبع، كم يجب عليهم؟ شاة واحدة، يشترونها ويذبحونها ويوزعونها على فقراء الحرم.
وصيد البر يدخل فيه طير الماء كالبط ونحوه.
نعم، لأن البط هذا أكثر أوقاته البر، وإما يذهب الماء يعني يستريح ويجلس كذا.
وصيد البر يدخل فيه طير الماء كالبط ونحوه في قول عامة أهل العلم، فهو يبيض ويفرق في البر، وإنما يقيم في الماء لطلب الرزق والمعيشة، فهو كالصياد قاله ابن قدامة في المهم.
الصياد يعني أين هو؟ يمشي في البحر لكن لطلب المعيشة، صح؟ والبط كذلك يمشي في البحر لطلب المعيشة، وإلا فهو يبيض ويفرخ في البر، فهو أيضا من أهل البر.
وجزاء الصيد هدي بالغ الكعبة يحكم به ذو عدل، كما نص على ذلك في آية المائدة.
خلاص، هدي بالغ الكعبة.
وخمس من الدواب كلها فواسق، يقتلن في الحل كلها فاسق، يقتلن في الحل والحرم.
تمام، في الحل والحرم وفي الحل والإحرام. يعني تقتلها في مكة في المسجد الحرام، إذا وجدت فأرا في المسجد اقتله، وفي خارج الحرم اقتله، طيب وأنت محرم اقتله، وأنت حلال اقتله، يقتلن في الحل والحرم.
كما نص عليه في المتفق عليه من حديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهم، وهي الغراب والحدأة والأقرب.
الحدأة يعني طائر، يعني هذا منظره مقزز. وأيضا فيه فسق أنه يأتي يسرق أحيانا أشياء فيسبب بين الناس عداوة، ثم يأتي يرمي هذا الذي سرقه، كما أخذ عقدا من بنت من دار في صحيح البخاري الحدرة، فجاء أهل هذه المرأة أهل الجارية فقالوا أين العقد لبنتنا؟ قالت والله ما دريت به، ففتشوها في كل مكان حتى في زوجها وآذوها وأهانوها، ثم جاءت الحدرة وألقت بالعقد الذهب، فحزنوا لذلك أشد الحزن وقالوا أنت حرة لوجه الله، فانطلقت وذهبت إلى المدينة ودخلت في الإسلام، فكانت تذكر هذه القصة لعائشة أن الله ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر نجان. نعم
الغراب والفئة،
الغراب أيضا مؤذي صوته مزعج، وأيضا ربما يأتي ينقر طفل في رأسه، ربما ينقر زجاج سيارة أو زجاج منزل أو يسرق، أعوذ بالله من شره. نعم
الغراب والفأرة والفأرة
الناس، يعني إصلاحات الفأر في المنزل لا تسأل عنها، ها؟ إصلاحاته في البيت لا تسأل عنها.
والكلب العطور،
العطور يأتي على سبيل الخفية عضك وأنت لا تدري، ليس مثل الكلب الآخر يصيح وينبح، هذا يأتي بسكوت ويعضك وأنت لا تدري.
زال مسلم في حديث عائشة الحية.
طيب يا أخواني نكتفي بهذا، وعندي إن شاء الله نصيحة.